أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله من أن استصحاب البراءة حال الصغار من الاستصحاب المثبت بهذا البيان. قال يرحمه الله: ماذا نريد من الاستصحاب؟ إن أردنا منه استصحاب عدم المنع من الفعل، فعدم المنع من الفعل إما أن يراد منه الإذن والترخيص في الفعل، فإذا أريد منه ذلك الإذن والترخيص في الفعل، صحيح أن الإذن والترخيص في الفعل يمكن للشارع أن يأذن وأن يرخص، وإذن الشارع وترخيصه يدللان على انتفاء العقاب عن الفعل، بس هذا في الحقيقة شنو؟ نعم، كما يقول الشيخ، هذا أصل مثبت. لماذا؟ لأن الإذن الشرعي، الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات، بل هو مقارن. كيف؟ يقول: لأن عدم المنع من الفعل بعد كوننا نعلم إجمالا بعدم خلو الواقع من أحد الأحكام الخمسة، إذا قلنا هكذا نستصحب عدم المنع من الفعل الذي معناه الإذن في الفعل، ايش معناه؟ معناه ان الشرع رخص، فلازم عدم المنع من الفعل الترخيص او الإذن في الفعل، فأثبتنا الترخيص من خلال اللازم، وهذا هو معنى الأصل المثبت. ثم أضاف الشيخ يرحمه الله، أو ثم أخذ كلام الشيخ من قبل تلميذه وحمل على معنى تقدم لدينا. خلاصة ذلك المعنى كالتالي: أن عدم المنع من الفعل هذا مو حكم شرعي، الأحكام الشرعية خمسة، ولو كان عدم المنع حكم لكان ماذا؟ لكانت الأحكام عشرة كما مر علينا. فإذا عدم المنع ليس بحكم من الأحكام الشرعية، وقد قلنا إن الاستصحاب لا يجري إلا في حكم أو في موضوع يترتب عليه حكمه، هكذا قال المحقق الأشتياني يرحمه الله.
بس الأحكام الشرعية أكثر من عشرة، يعني مثل باعتبار الأحكام الوضعية هم شرعية.
لا احنا ايش نقصد؟ نقصد اي طبعا يعني يقصد الحكم الشرعي التكليفي. والسيد الخوي ماذا قال؟ يرحم الله يرحمه الله. نعم قال ان عدم المانع من الفعل لا يفيدنا في المقام. لماذا؟ لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. جئنا بالمثال التتر، نشك أنه حرام ولا مو بحرام؟ نقول في حال الصغر نحن غير مكلفين، نستصحب، هل كلفنا منعنا من شرب التتر أم لا؟ نستصحب عدم المنع من الفعل. تقول أصل مثبت، يقول لك السيد الخوي أصلا مو المسألة راجعة إلى كونه من الأصول المثبتة، بل لا نحتاج في المقام إلى إجراء استصحاب عدم الفعل، لأن مجرد أن نشك في التكليف يعني في الحرمة ما نحتاج نستصحب. الأصل شنو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول السيد على كل، يقول الماتر كلام الشيخ لا يحمل على ما أفاده المحقق الاشتياني ولا على ما أفاده السيد الخوئي. واضح كلام الشيخ في أن عدم المنع من الفعل من الأصول المثبتة. عدم المنع من الفعل يستلزم الترخيص، الترخيص المقارن للإباحة، لأن ما عندنا إلا أحكام خمسة، هذا قصده. والماتن يقول أضيف تتمة. ما هي التتمة في المقام؟ التتمة في المقام كالتالي: هذا البحث إنما يجري بناء على أن الأصل في الأشياء هو الحظر، المنع. الأصل في الأشياء شنو؟ المنع. يعني إذا شككت في حكم شيء حلال أم حرام ما أقدر التتم، مثلا ما أقدر أتناول التتم. ليش؟ لأن الأصل في الأشياء الحكم بالمنع، فكيف يسوغ لنا تناول التتم؟ نعم، بأن نجري الأصل العملي. نقول بما أن الأصل في الأشياء هو المنع نستطيع أن نجري الأصل العملي، بس يقول هذا المبنى تقدم لدينا بطلانه، ضعفه بل بطلانه، وأن الأصل في الأشياء هو شنه؟ الإباحة. فإذا كلام الشيخ في الحقيقة يرجع إلى هذا المطلب، بمعنى أننا لا نحتاج أن نجري أصالة عدم المنع من الفعل، لأن أصالة عدم المنع من الفعل تتوقف على مبنى الحظر، ونحن قد شيدنا مبنى إباحة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. المورد الثاني، المورد الثاني أيضا من الأصول المثبتة التي قيل إنها أصل مثبت، استصحاب عدم الموضوع. هناك موضوع يترتب عليه حكم شرعي مثل الزوجية، مثل القتل مثلا، معي؟ واضح. شخص نشك انه قتل ام لا، اذا قتل تترتب احكام شرعية على قتله، انتقال امواله انتقال امواله الى ورثته. فإذا ثم نستصحب عدم القتل، فمعناه كل شيء يبقى على حاله. زيد تترتب عليه أحكام، أنا أصلا أشك بأن هذا زيد موجود ولا مو موجود، فأستصحب اللي تترتب عليه أحكام، استصحب عدم وجوده. طبعا هذا يسمونه عدم بالإضافة، يعني عدم وجوده في الدار معه أو في المدرسة وهكذا. فش نسمي هذا؟ استصحاب عدم الموضوع. أولا مر علينا فيما تقدم تتذكرون، قلنا هذا يأتي فيه الإشكال المتقدم، احنا نستصحب الحكم او نستصحب الموضوع الذي يترتب عليه حكم، اما نستصحب عدم الموضوع او نستصحب عدم الحكم كعدم الزوجية معي، هذا استصحاب عدم الحكم أو عدم الموضوع. استصحاب عدم الحكم واضح يستلزم أن تكون الأحكام شنو كما قلنا؟
عشرة.
هذا الإشكال الأول. طيب استصحاب عدم الموضوع يجري فيه يكون من الأصل المثبت بهذا البيان، لأن استصحاب عدم الموضوع يلازم عدم ترتب الحكم على ذلك الموضوع. فإحنا كيف نثبت عدم وجود الحكم؟ من ناحية التلازم، إذ الحكم إنما يترتب على موضوعه، فهناك لازم معن؟ إيه. ولذلك يقول أيضا من الأصل المثبت إذا صح التعبير استصحاب عدم الموضوع، بينما احنا في الواقع نشوف بوجداننا ان استصحاب عدم الموضوع او استصحاب عدم الحكم لا ريب فيه ولا شبهة تعتري، بل نرى أن ماذا الشبهة التي تأتي وتقول إنه من الأصل المثبت شبهة في مقابل البديهة، يعني كأن هذا الأمر بوجداننا يجري فيه الحكم. فأنا لو كان عندي مثلا زيد في الدار، وجود وكان يترتب على عدم وجوده في الدار حكم، وشككت في كونه في الدار، فأنا استصحب عدم كونه في الدار، عدم كون زيد في الدار، عرفنا؟ ولا أرى بأسا في جريان الاستصحاب في عدم تحقق زيد في الدار. وهكذا لو شككت مثلا في هذا السائل إنه مثلا شنو كان خل، هل انقلب خمرا أم لا، استصحب عدم خمريته معي، وهذا يترتب عليه حكم جواز التناول، جواز الشرب. فأرى لا بأس بجريان الاستصحاب في مثل هكذا أحكام وفي مثل هكذا مسائل، يعني يجري الاستصحاب. فلماذا قيل بعدم، عليكم السلام، قيل بعدم جريان الاستصحاب لهاتين الشبهتين؟ الشبهة الأولى اللي تقدمت الأحكام تصير 10، والشبهة الثانية أنه أصل مثبت. يقول واضح، نحن نستطيع درء الشبهتين من خلال ما مر علينا من أبحاث. الأبحاث المتقدمة تفيدنا في طرد الإشكالين. أي النقطة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نقول إن جريان الاستصحاب في مثل هكذا موارد ليس من الأصل المثبت. يقول نعم، نحن لو نظرنا إلى الموضوع الذي يترتب عليه حكم من الأحكام، مثلا قلنا كان الشيء خلا وكان الحكم يترتب على خليته، استصحاب الخلية لتناول الشرب أو غير ذلك من الأمور، واضح، يعني أمر من البداءة بمكان استصحاب الموضوع، استصحاب بقاء زيد في الدار، استصحاب زوجية عمرو لهن، كل هذه الأمور يترتب على استصحاب الموضوع الحكم دون أدنى إشكال. إذن لماذا قيل إن استصحاب عدم الموضوع لا يترتب عليه عدم الحكم وإنما يكون من الأصل المثبت؟ ليش؟ ها، يقول قيل لشبهة، يعني بعض الأمور مثل اللي مر علينا هذا الموضوع في الفلسفة، إذا قلنا الوجود موجود ما نقدر نحمل موجود على الوجود. لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا الوجود موجود كان نحن نحمل الشيء على نفسه معي، وهل لا رابط بين وجود وموجود شنو معي، وإشكالات الدور وإشكالات التسلسل وما أدري شنو الإشكالات، غافلين عن مثلا شنو أن الحمل ينقسم إلى قسمين معي، حمل الرقيقة يعني حمل الحقيقي، الحمل الحقيقي هو هذا، يعني حقيقة الشيء هو بحمل وجوده عليه اللي مر علينا. نفس الكلام ها هنا ماذا نقول؟ استصحاب عدم الموضوع معناه الحقيقي، معناه الحقيقي أن الحكم مو موجود، لأن الحكم إنما يترتب مع وجود الموضوع معي، فلا يقال إن استصحاب عدم الموضوع معناه من الأصول من الأصل المثبت معي، يعني كما يقال نقول هنا تساوق وتساوي، كما أن استصحاب الموضوع يلزم أن يترتب عليه حكمه، فكذلك استصحاب عدم الموضوع يلزم انتفاء الحكم عينه، يعني الشيء هو نفسه في الحقيقة معي، ولذلك يقول على أن استصحاب عدم الموضوع إنما يجري إذا استفيد من الأدلة دخل عنوانه في ثبوت الحكم، أي وهو راجع إلى حكم الشارع بعدم ثبوت. أي عندنا مطلب بعد جميل أن نبينه، في بعض الأحيان مر علينا هذا المطلب، مر علينا وين؟ في باب الخط. إيش قال في أصل في القاب؟ قال في بعض الأحايين يصير العلم بالحكم جزء من الموضوع، معين؟ بحيث لا يثبت الحكم إلا بالعلم به. مثلا يقول لك إن علمت أنك مسافر يعني وجب عليك القصد، فإذا العلم بالسفر جزء من الموضوع الذي يترتب عليه ثبوت الحكم بالقصر، معي؟ وفي إشكال طبعا هنا، شلون العلم متأخر فكيف كل هذا؟ احنا مو في صدد طرد الإشكال، وإنما في صدد أن كما قيل، فشلون وصلنا إلى هذه النتيجة أن العلم بالحكم يترتب عليه الحكم، ولولا العلم بالحكم لما ترتب وجوب القراص. تعال، فلو قلنا يعني عكسنا القضية وقلنا إن عدم العلم بالحكم جزء من الحكم بوجوب الإتمام، يعني الإنسان في الحقيقة متى يجب عليه أن يتم صلاته؟ إما أن يكون حاضرا أو يكون مسافرا لا يعلم بأنه مسافر، فيجب عليه أن يتم. فيقول وجوب الإتمام ها هنا للمسافر الذي لا يعلم بأنه مسافر، يعني وظيفته الظاهرية، هذا حكم ظاهري في حقه، حكم الواقعي هو أن يقصر لأن الحكم الواقعي مترتب على موضوعه، بس الحكم الظاهري على عدم العلم بسفره، فصار عدم الحلم جزء من الموضوع، بمعنى أن الموضوع يترتب يتوقف على عدم العلم بالسفر. هذا مر علينا. يقول في بعض الأحيان نفس الكلام، إحنا هنا في الاستصحاب تارة يقول لنا الشارع نعم إن هذا الموضوع جزء من الحكم، يعني لابد هالعنوان عدم الموضوع يصير دخيل في الحكم، فلا بد للمكلف ماذا؟ أن يلتفت إليه، أن يعلم به كعلم المسافر بسفره في ترتب وجوب القصر عليه. ولذلك لاحظوا شو يقول، على أن استصحاب عدم الموضوع إنما يجري إذا استفيد من الأدلة دخل عنوان عدم الموضوع في ثبوت الحكم، وهو راجع إلى حكم الشارع بعدم ثبوت الحكم عند ارتفاع الموضوع بعنوانه. بالضبط مثل شنو؟ عنوان وجوب القصر لمن علم بالسفر، وعنوان والعلم، اي نعم، وعدم العلم، عدم العلم، شوفوا عدم الموضوع، عدم العلم بالسفر لمن كان مسافرا لوجوب الإتمام، فيصير عدم العلم شنو؟ عنوان لترتب الحكم بوجوب الإتمام للمسافر الذي لا يعلم. هكذا تبعا لحكمه بثبوته عند ثبوته، وهو كاف في صحة الاستصحاب. يعني شلون هناك قلنا يجري الاستصحاب، هنا كذلك، لأن هذا يعني يريد الماتش يدفع كون المسألة ترجع إلى الأصل المثبت، يقول لي أن هذا جزء من الموضوع، عدم العلم بالموضوع جزء من الموضوع، فيكفي في كونه جزءا من الموضوع لجريان الاستصحاب، إذ لا يراد من الملازمة بين الحكم وموضوعه في مقام التعبد خصوص الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والبراءة والإباحة، لا هذا أيضا يكفي، بل مطلق ما يستفاد من الشارع. وقد مر علينا رأي الأخوند عندما أشكل عليه بهذه الأشكال أن الأحكام تصير عشرة، قال إحنا يكفينا أن الأمور ترجع إلى الشارع المقدس، لأن الشارع له شنو؟ الهيمنة المطلقة. فعدم الحكم، أنت تقول لي عدم الحكم ليس بحكم، وإلا لو لكانت الأحكام عشرة، يقول لك لا، إحنا لا نحتاج أن نطلق على الشيء حكما بالمصطلح الحرفي، يكفي كون الأمر يرجع إلى كوني تحت دائرتي سلطنتي وهيمنة الشارع، هذا فيه الكفاية. بل مطلق ما يستفاد من الشارع ويكون مرجعا فيه الشارع، نظير ما تقدم من لدن المحقق الخراساني في استصحاب عدم الحكم التكليفي. بقي عندنا إشكال وراء الإشكال كالتالي: احنا اصلا ما نستطيع ان نجري استصحاب عدم الحكم، لماذا؟ لوجود رواية. تتذكرون الرواية اللي قال اصاب ثوبي دم رعاف او كذا، الرواية في اول ما اوردنا، أو اللي قال نعم الخفقة والخفقتان، أي أتوجبان الوضوء أم لا؟ الإمام ما قال لأنت شو تستصحب، كان يقول الإمام هذا طبعا، قال لأنت كنت على علم بطهارة ثوبك فتستصحب طهارة ثوبك، استصحب الطهارة. طيب انتم تقولون اذا كان استصحاب عدم الحكم يجري، شو يقول له؟ يقول له المفروض ان تستصحب عدم نجاسة ثوبك. عرفنا؟
السلام
عليكم. السلام ورحمة. عدم نجاسة الثوب، هذا إشكال، الإشكال والطرد يجي عندنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
بهذا نكتفي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.